مرحبا، هذا بودكاست مخضرة وأنا جهاد الأهدل، وهذا البودكاست لأني أؤمن بأن كل إنسان على وجه هذه الأرض له قصة مختلفة. لذلك نحن هنا نبحث في تفاصيل الأيام لنروي قصص لم تروى من قبل، بعيدا عن المناصب والألقاب، أقرب من الدوافع والأسباب. هنا فقط من إنسان إلى إنسان، وهذه الحلقة نبثها لكم من أخضر المدن، المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام تصل إليكم أينما كنتم. ماذا يعني أن تكون ممرض؟ هل يعني فقط أن تمتلئ بالرحمة وأن تحمل معك علم وفن وإنسانية، أم أن تحمل مجتمع كامل على عاتقك؟ ما هي الرسالة التي يرغب كل من يعمل بالتمريض في إيصالها للأسر؟ وما هي علاقة الصحة العامة ببرنامج جودة الحياة؟ التمريض والصحة العامة حديث هذه الحلقة. وضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة إيريج زعير، رئيسة قسم تمريض صحة المجتمع بجامعة طيبة. رحب فيك يا إيريج، واستأذنك أن نكون أقرب إلى إنسانك بعيدا عن المنصب واللقب.
أهلا وسهلا بكم، وشكرا أنكم استضفتوني في هذا البرنامج والبودكاست، اللي أتمنى أنه يكون أحد الطرق اللي توصل رسالة التمريض أو صحة المجتمع. قصة إيريج كمان لكل شخص ممكن يشوفها يعني ملهمة له في نوع في أو جانب بسيط منها أنه ألهمت أو تساعد. فشكرا مرة تانية لكم، وإن شاء الله كنا نحسن ظنكم.
في البداية يعني بنسأل كل ضيوفنا عن، لأنه إحنا نؤمن أنه كل إنسان على وجه هذه الأرض له قصة مختلفة. فاليوم إيريج، أنت إيش قصتك؟
قصتي زي قصة يمكن كل فتاة في السعودية في الفترة اللي كان فيها إنك تخش التمريض حاجة غير مرغوبة فيها من قبل أهلك. صح، التمريض معروف إنه مهنة، وكان معروف عند المجتمع، عندنا قصص الصحابيات اللي كانوا في مهنة التمريض، هذا شيء معروف. ولكن لما يجيك القبول في التمريض تبدأ تشوف واقع آخر، إنه لا، ليه أنت نسبتك كانت عالية المفروض ما تخشي. في ذاك الوقت ما كان في اختبار تحصيل وقدرات، كانت الاختبارات تجينا من وزارة التعليم العالي. جبت نسبة كان في التسعينات طبعاً، هم يحطوا في بالك تخش طب تخش كده. أنا ما كان ده شيء في بالي، أنا كان في بالي أبغى شيء يجيب فلوس صراحة. كنت أبغى حاجة يعني، كنت لأنه أصلاً أنا ما كان هدفي أصلاً إنه أكون طب تمريض، قد ما هدفي عندي إنه الفلوس وسيلة توصلني خلاص لشيء أعلى من كذا. أنا مو طموحي فقط إنه الشهادة هذه، أو طموحي إني أوصل لهذا الشيء. طبعاً قبل كان نفسي أكون معلمة، بعدين لما بدأت أكبر بدأت تعليم وظيفة المعلم تكون إنها شبه يعني ما في وظائف. كنت أبغى التمريض، لما عرفت إنه في دبلوم تمريض خلاص قلت لأهلي، قالوا لي لا مو حلو، لا شوفي حاجة تانية، يمكن تخشي صيدلة تخشي تمريض إنه طب شيء زي كذا. قدمت وقتها، كنت أنا نشأت في القاعدة العسكرية في الطائف خلاص، فأنا رحت مدارس الأبناء، تعتبر مختلفة نوعا ما عن المدارس حيث تبعت وزارة التعليم. نشأت في القاعدة العسكرية، تصميمها كان مختلف عن معظم المدن في المملكة، كانت أقرب للطراز الأمريكي من ناحية فيها نوع من أنواع أسميها الأنسنة حقت المدن خلاص، إنه الأرصفة، الحدائق في كل حي كانت جميلة. فيمكن أنا نشأت كمان مهما كان ما أقدر أقول زي أي شخص، لما نشأت كنت شفت شيء جميل قدامي، ما شوف طبيعة. كنت في الطائف يعني، كان في حديقتنا أشجار الرمان وهذه الأشياء. لما جيت تخرجت قدمت على جامعة الملك عبد العزيز، ما كان في الطائف في ذاك الزمن، أعتقد كان في فقط 7 جامعات في المملكة. في كثير من ده الجيل ما كان أنه ما يعرف دي القصة، كان في فقط 7 جامعات، كان جامعة الملك عبد العزيز أحدها، غير كده كان كليات تربية. قدمت طلع اسمي في تخصص اسمه التمريض العالي، ما أعرف إيش هو ولا أهلي ما يعرفوا إيش هو. صاروا يسألوا إيه ده التخصص إيش ده. في النهاية طلع إنه بكالوريوس دراسته 5 سنين. أتفاجأوا إنه الشيء اللي كنا نعرفه ذاك الوقت دبلوم يعني فقط، وكان يقدم فقط من قبل المستشفيات، تتخرج تشتغل في نفس المستشفى دي. فكان هذا بكالوريوس أخصائي تمريض، ما كان يتخرج أخصائي صراحة، ما كان في ذاك التعريف، بس كان تمريض عالي بكالوريوس تمريض. هذا كان أهلي يعرفوه، أترددوا أهلي مرة كثير، ما كان عندي حب أقول لك للطب أو حب للصيدلة، ولكن كان عندي حب للتمريض، بس ما كان خيار رقم واحد، عشان خفت إنه أهلي قبل كده كانوا قالوا لي لا وده، بس سبحان الله قبلت فيه. أهلي كان أتوقع إنه ممكن أمشي فيه عشان أحول برضو، بس لما استمريت فيهم عشان أحول، بس أنا ما كان في بالي أصلا أحول بالتخصص.
ممتاز، خلصت التمريض وجت مرحلة الابتعاث.
لا، خلصت الامتياز كان في المدينة، جينا نبغى نتوظف. كان وقتها بدأوا فيها برامج الابتعاث، أعتقد كانت الدفعة الثالثة والرابعة ديك الفترة، فأنا قلت لا، أنا لازم أشتغل أخذ خبرة بعدين أطلع ابتعاث. طيب جينا ندور نتوظف، قالوا لي أنت عندك بكالوريوس، إحنا ما نوظف بكالوريوس، إحنا نوظف فقط دبلوم تمريض، أنت شيء ما هو موجود. فذاك الوقت حتى عندنا في السلم حق وزارة الصحة ما كان في حاجة اسمها بكالوريوس تمريض، كان يعين على فني. فقالوا ما فيش إلا أنك توقع ورقة تنازل أنك تتم تعيينك على سلم الفنيين خلاص، ولكن راح تكون الدرجة أعتقد غير، أنه حاجة زي كده كأنك شخص اشتغل سنتين أو ثلاث سنين، كل الدرجة راح تكون أنه غير، ولكن على سلم الفنيين. أبويا مرة زعل جدا، زعل من ذا الشيء، أهلي زعلوا، بس ولكن كان هذا الشيء المتوفر في جدة. كان غير، كان في عندك مستشفيات العسكري، الحرس، التخصصي، كان عندهم السلم ذاك الفترة، كان مستشفيات التخصصي عندها السلم الخاص بها، يعني ما كانت ملتزمة بوزارة الصحة، فكانت تعين على أخصائي تمريض، يعني كانت تحمل البكالوريوس ودي الأشياء. أنا في المدينة ما كان موجود المستشفيات التخصصي، كل مستشفى وزارة الصحة، وقعت على ورقة التنازل، استنيت الوظيفة 6 شهور 7 شهور كم سنة ما جاتني الوظيفة. في النهاية جاتني مكالمة من الرياض إنه أنت عندك بكالوريوس تمريض، إحنا على وشك نعدل السلم، فصرت تعيني على أخصائي، فاستني كمان لا تشتغلي. فقلت أوكي. كان فترة جدا صعبة بالنسبة لي، يعني أنت متخرج وعلى أملك هذه الوظيفة تشتغل فيها بسرعة، راح أجيك راتب وفلوس، جلس سنة عاطل في البيت، وانت تخصص بكالوريوس تمريض كنت الوحيدة اللي في المدينة اللي في ديك السنة كان عندها هذا التخصص، ما كان في أي كلية أو أي أنه قسم يخرج أخصائي تمريض في المدينة في ديك الفترة نهائيا، ما كان فيه، كانت ما زالت وزارة الصحة تخرج دبلوم التمريض. فتصور قلت لأهلي طب أطلع أشتغل في جدة في مكان، لا خلاص كفاية غربة، انت خلاص رجعي لأهلك. أذكر كنت أنا أقدم في جهة وبابا يروح من وراي، إنه بني وفقت إنه أشتغل في مستشفى خاص أهلي حتى لو راتب منخفض. أرجع عيدها؟
إيه.
من فين أرجع عيد؟
من نفس النقطة، إنه كنت تقدم على وظائف.
فكنت إنه بقدم على وظائف، فوزارة الصحة تأخرت، فأنا قلت خلاص خليني أشتغل في مستشفى خاص، أوكي حتى لو الراتب أعتقد كان 4000. ديك الفترة والثلاثة اللي عرضوا علي، ما كان في حد أدنى للرواتب ديك الفترة أذكر. قلت أوكي كل شيء تمام، أو سعودية مستشفى خاص إنه تمام. بابا ما كان يبغى، فكنت أنا أقدم بابا يروح من وراي يسحب الملف، كان يسمح للرجل إنه يسحب الملف، يعني هو كان إنه لا، إنه بنتي تستاهل شيء أحلى من كذا. يعني كان في مستشفى العسكري في المدينة دو فاتح يعني، فقدمت برضو إلين في النهاية ما جاني العقد حقهم إنه ممكن يوافقوا إنه يوظفوني، هي تعتبر مستشفى تخصصي ممكن يوظفوني، ولكن بعدين فجأة اشترطوا الهيئة، تصنيف الهيئة السعودية، كان وقتها ما كان إجباري بس لازم أطلعه. وأنا في دي الإجراءات يعني كنت عديت فوق السنة، أنا جدا مكتئبة، كنت مرة أبكي كثير. فتحت جامعة طيبة قسم إيش تمريض تحت إيش مظلة كلية العلوم الطبية، فكانوا يبغوا معيدين. فبابا قال لي يلا روحي قدمي، قلت له بابا صار فيها ابتعاث، قال لي مو مشكلة. فروحت وقتها كان في برامج حتى الابتعاث يعني، فجيت إنه خلاص قدمت، كنت حتى الوحيدة اللي قدمت يعني، بس الحمد لله يعني بعدها بستة شهور يعني جاتني. فخلال ستة شهور تانية طلعت الابتعاث حقي. فأول ما جيت عندهم أنا في المقابلة يقول له قبلناك، إيش تبغى التخصص في التمريض؟ التمريض فيه تخصصات كثيرة جدا، أي حد يقدر يرجع لها في إيش عندنا اللي هو التصنيفات اللي دحين نازلة، راح يلقى فيه تخصصات مرة كثيرة. فأنا بذاك الوقت كنت أنا بتخصص في تمريض صحة المجتمع، فأنا أبغى أصير معيدة في إيش تمريض صحة المجتمع وبحضر الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص.
إيش كان السبب؟
إيش كان السبب؟ السبب كان في عدة أسباب، منها أولاً إنه لما كنت أنا أدرس البكالوريوس كانت المادة هذه آخر مادة نأخذها تمريض صحة المجتمع، كانت مادة غريبة لأنه في دي المادة أنت ما تمارس الشيء المتعود اللي هو التمريض، إنه المستشفى وتدي الأدوية أو العلاج هذا اللي السريري. فمعظم الأشياء كنا نقرأها تنظيرية خلاص من كتب إنها في أمريكا وشيء زي كده، فكانت جذبتني إنها فيها، حسيت عالم آخر يعني فيها، إنه مثلا أكون أنا أقرأ في السياسة وقوانين البلدة هذه وكيف تأثر على صحة المجتمع، يكون تركيزي أكثر إني أثقف الناس وأعلمهم، فيها الزيارات المنزلية، فيها إنك تسوي الحملات الصحية، لقيت أشياء ولكن أسأل فيها إنه هذه الأشياء ما هي مطبقة عندنا، لدرجة اشتريت كتاب تاني، وهذا شيء أنا أحبه في جامعة الملك عبد العزيز، يعني أنشأتني على الكتب، يعني كان عندي كتب وزنها 1.5 كيلو خلاص، كتاب كده كده كبير اسمه الميت سيرج، فدراساتنا كلها كانت من الكتب، فأنا اشتريت كتاب تاني خلاص وصرت أقرأ فيه، لدرجة وأنا بشارك كانت الدكتورة تقول لي إنه أنت قارئة من كتاب غير الكتاب حقنا يعني صح. قد كده تحمست إنه عالم آخر يعني، فكنت الوحيدة
تقدر تبحري فيه.
إيه تبحر فيه يعني شيء ما له ما خارج عن الأطر اللي أنا كنت أعرفها، فكنت أحبه يعني، بس ما كان في بالي لأنه أصلاً لما درسته كان مثلاً حتى لما كنا في التطبيق ما كنا نشوفه، ليش؟ لسه ما هو موجود في المملكة، ما في وعي عليه خلاص، فما كان محطوط في بالي. خلصت الامتياز، في الامتياز اخترت حاجة عندنا آخر شهرين في السنة الامتياز، تختار يسموها مكان معين تبغى كمان تقضي فيه آخر شهرين، فأنا اخترت العناية المركزة حق الأطفال يعني كنت مرة يعني أحب أشتغل في العناية المركزة، ولكن وأنا هناك كنت أشوف كثير أطفال بيخشوا العناية المركزة بيجيهم إعاقات، بيخشوا في غيبوبة، أنزيف في الدماغ، بيموتوا، الأسباب كنا نقدر نمنعها بس لو كان عندنا شوية وعي. بنت غرقت في المسبح، هذا الشيء كنا نقدر نمنعه. طفل بعد الولادة جاله صفار، الأم ما عالجته ولا رحت عالجت، أدت له من الطب الشعبي فدخل في إعاقة، هذا شيء كنا نقدر نمنعه. بنت مريضة لخبطوا أمها ما تعرف كيف تعطيها الأدوية، لخبطوا في الأدوية حقتها، تعب القلب حقها وتوفت خلاص. إنك تشوف الحالات في الأطفال هذول الصغار اللي هم يعتبروا مثلا الاستثمار حقنا خلاص، اللي الجيل الجاي اللي راح يجي تبدأوا بتخسر، أنت كل طفل بيموت هذه تعتبر خسارة خلاص. كل شيء كنا نقدر نمنعه لو مجرد كان في وعي، يعني حتى انك تشوف الام تقول له بس لو كنت اعرف، بس لو كنت سويت زي كذا، يعني كان يحتاج وعي خلاص. ولما تخرج كانت وقتها انفلونزا الخنازير، كانت في الجائحه في المملكه، وكان في مثلا الاستنفار اللي صاير والعيله يروح ياخذوها والاحتياج، فكنت كثير بدات اتذكر ماده صحه المجتمع اللي درستها، قلت اوكي كانت الماده هذه تتكلم عن دي الاشياء، يعني كيف اتدخل الحين في المجتمع، جاتنا جائحه كيف نبدأ نتدخل في التثقيف الصحي، أروح المجتمعات، أروح الناس عندها أثقفها خلاص، مو أستناهم يجوني المستشفى، ناس تجيك المستشفى وهي مريضة ما تجيك وهي كويسة، طبعا كيف أوصل لهم عشان أمنعهم إنها تمرض في النهاية أقابلها في العيادة المركزة.
الوقاية خير.
إيوة طب كيف، فهين كان تخصص صحة المجتمع اللي يروح للناس في بيوتها في مجتمعاتها في المدارس ويوعيهم عشان يمنع إنهم يمرضوا خلاص ويخشوا المستشفيات. لما تصير عندك جائحة يروحوا نروح للبيوت حقتهم نسوي الفحص، نسوي هذه الأشياء، نسوي التثقيف الصحي، كيف في البيت تعزلوا نفسكم، كيف في البيت تنتبهوا هذه الأشياء، هذه كلها في تخصصات تمريض صحة المجتمع كنت أدرسها. فديك الفترة قلت أوكي صح التخصص ده ما هو موجود في المملكة، يعني أحد أشوفه يمارسه تحت تخصص هذا، ولكن له احتياج. فلما انقبلت أنا اخترت هذا التخصص، أبويا مرة ما كان يبغى، رح يقول لي هو أوكي صح تخصص ما هو موجود بس مو معرفة تخصصية، رح ترجعي ما رح تلقي تتوظفي، وهذا للأسف صح. أحد زميلاتي اتخرجت من أمريكا في تخصص تمريض صحة المجتمع، لما رجعت ما توظفت في تخصص، يعني ما رح تلقى وظيفة اسمها نحتاج ممرض في تخصص صحة المجتمع، ما لقدش يعني، وصارت تشتغل في مجال ما له علاقة بالتخصص، يعني ما حقدر يستفيد من العلم اللي هي درسته خلاص، لأنه ما زالت الأماكن دي توظيفهم في المملكة خلاص لسه ما زال محدود خلاص.
بس في إدارات تثقيف صحي في المستشفيات،
إيه بس اسألهم هل هم يعني مثلا، خلينا دحين نخش مثلا النت ندور تمريض صحة مجتمع أبغى أدير وظيفة، ما راح تلقى ما راح تلقى أصلا وظيفة. أنا بدور ممرض في تمريض صحة المجتمع، أنا صح أعرف إنهم نادرين موجودين، ولكن أصلا ما كيف أنا أقيس احتياج أنا كم شخص، يعرف إنه كم شخص أحتاج خلاص ما فيش. أنا الشيء اللي ساعدني وقلتها وقت البابا قلت له صح بس ولكن أنا راح أرجع في الجامعة وظيفتي موجودة، هذا الشيء اللي ريح بابا كثير إنه أوكي راح ترجع. صاحبتي رجعت ما كان لها وظيفة موجودة، كانت على ابتعاث برنامج الملك ما توظفت ما لقت لها جهة خلاص، كان الجهات المعروفة إنك تروح إيش تبع إيش جامعة طيبة اللي هو تبع الجامعات أو إنه مثلاً وزارة الصحة، بس أنا ما بلقى يعني زي ما قلت لك خلينا دحين نلقى ندور وظائف، ما راح تلقى ده المسمى أنا أبغى في التخصص هذا إلا بتكون جامعة تقول لك أنا أدور في التخصص ده، بس ما راح تلقى مستشفيات تقول لك أنا بدور شخص في هذا التخصص.
طيب كنت تتكلمي إنه التمريض تخصصات، في ممرضين اللي عبر وسحب دم وكذا، في اللي مثلك اللي هي مركزين على الصحة العامة وتوعية المجتمع والتثقيف الصحي. إيش مفهوم التمريض كذا بشكل عام علشان نقدر نستوعب من هو الممرض؟
شوف كل ممرض خلاص مو هدفه إنه يعالج مرض، هدفك إن أنا أعطيك رعاية خلاص بغض النظر هل هي حالياً وأنت مريض أو إنه إيش أثقفك صحياً وأديك وعي عشان لا تصير مريض خلاص. فهي كل ممرض في هذا الشيء، يعني في مثلا حين يجيك حتى ترى اللي في العناية المركزة، أنا لما يجيني المريض في العناية المركزة وعلى وش إنه يخرج من المستشفى ترى بيستقبل تثقيف صحي، هو دحين راح يبدأ ياخذ أدوية معينة أبدأ أعلمه وأبدأ أعلمه ممارسات معينة وأبدأ أثقفه وأقول له كذا إن عندك هذا المرض هذا، ففي المستقبل كل كذا لا تأكل زي كذا سوي ده الشيء هذا برضو تثقيف خلاص، عشان إيش ما نبغاهم يرجعوا يمرضوا ولا يخرجوا العناية المركزة مرة ثانية خلاص. فكل ممرض اصلا يعني مهما كان تخصصه جانب انه التثقيف والوعي وزياده الوعي لايش الناس اللي نسميهم مرضى ولا العملاء ولا الشخص اللي احنا بنشوفهم كل الكل، يعني هي ما هي حصر صراحه التثقيف الصحي او الوعي على تمريض صحه المجتمع خلاص، ولكن تمريض صحه المجتمع ما هو محدود في المستشفى، يخرج المجتمع نفسه، يعني انا اروح للناس نفسها تشوفهم مثلا في المولات، تشوفهم في المدارس، اوكي نستخدم الاعلام، تشوفهم في مراكز الرعايه الاوليه، يعني مراكز الرعايه الاوليه لها في المستقبل راح يصير تغير مره كبير فيها، راح تكون هي في كل حي راح يكون عندنا وكل قسم في المملكه راح يكون عندنا مراكز رعايه اوليه، راح يكون لها برامج خاصه في ايش التثقيف الصحي، يعني انت الطبيب لوحده خلاص ما راح عنده وقت يقعد ساعة يشرح لك، أوكي مهما كان هم يتخرجوا ويتخصصوا يقعدوا سنين أكثر من 7 كم 10 سنين عشان يتخصص في تخصص معين، في النهاية أنا ما راح أجيبه أوظفه في مراكز صحية عشان يقعد طول وقته فقط يدي إيش تثقيف صحي، هو تخصص أتخصص لأشياء تانية. طب في أمريكا إيش لقوا؟ لقوا إنه الممرض يقدر هو يمسك هذه الأماكن، أنا مثلا في الرعاية الأولية في المركز الصحي في هذا الحي يجيني متابعة خلاص، جاتني والله مريضة عندها السكر، أنا أقعد معاها ساعة أديها تثقيف صحي، أعلمها أجيب لها أوريها، هذه تصير يعني حتى في مراكز الرعاية الأولية في هذا الشيء، في نوع من أنواع اللي يسموها الرعاية اللي نعطيها خلاص. ولكن اللي أتمناه في المستقبل هو هذا، يعني أنا شفت هو التوجه اللي راح يصير في المملكة خلاص، لأنه من الأشياء البرامج عندنا اللي بتستهدفها الرؤية وهذه الأشياء إنه إيش زيادة الوعي تغيير سلوكيات المجتمع خلاص، انه هو يتخذ ايش قرارات صحيه. طب انا كيف ازيد الوعي حقه؟ كل ما المجتمع عندي صار ايش هو يتخذ قرارات صحيه، كل ما ايش قلت عندي نسبه ايش في المستقبل الاصابه بالامراض المزمنه اللي تقعد سنين وتكلفه علاجها مره كثيره وتاثر على جوده الحياه لهذا الشخص، وكل ما زادت نسبه امراض في مجتمع معين راح تاثر على المجتمع بكبره. فايش هذا كله مهم في ايش الرعايه الاوليه من ناحيه التثقيف الصحي، فراح يكون في دور لمراكز الرعايه الاوليه متخرجين في تخصص صحه تمريض المجتمع يقدروا يشتغلوا في مراكز الرعاية الأولية، خلاص إنهم يكون عندهم هم يتخصصوا في طريقة التثقيف الصحي. التثقيف الصحي لوحده علم حاله، يعني مثلا كم شخص ما يعرف إنه التدخين مضر؟ العلبة تأخذها مكتوب عليها إنه مضر، ولكن كم شخص راح يقلع؟ خلاص، فأنا كيف أخلي الشخص، هي ما هي قصة أنا وصلت للمعلومة ده ضار ولا ما هو ضار، هي قصة كمان كيف أساعدك أغير السلوك حقك. فيجي هنا الأدوار، تيجي الأنشطة، تيجي دور الدولة، تيجي المؤسسات. فتمريض صحة المجتمع يشتغلوا على مؤسسات أكثر شيء، في يشتغلوا في عمل الأبحاث. يعني أنا أذكر في فترة حقة الماجستير كان كل شغلي أبحاث، يعني تقريبا كنت أروح المراكز الأبحاث اللي تصير على المجتمع. عندي كان مجتمع وأسوي عليه أبحاث عشان أشوف نسبة السمنة عنده كم، إيش نوع الغذاء اللي هو يأكله، إيش أنماط الحياة حقتهم، كيف دحين لما نبدأ نديهم تثقيف صحي أو برنامج توعوي يكون مبني على إنه أنا أريد عارفة الثقافة حقتهم وأنا عارفة دي الأشياء، فما أديهم أجيب لهم من شيء يصير في أمريكا وأجي أطبقه عليهم. مع مثلاً في السعودية أجيب برنامج جاهز من أمريكا وأطبقه عليهم، لا، لازم يكون البرنامج مبني وخاص لهذا المجتمع. فتخصص تمريض صحة المجتمع يغطي جوانب مرة كثيرة، ولهم أماكن جدا كثيرة يقدروا يشتغلوا فيها، خلاص. ولكن إيش أرجع أقول إنه الوعي والتثقيف ليس حصر على تمريض صحة المجتمع، ولكن كل ممرض يهدف إلى توعية المرضى حقون بجانب طهم الرعاية، إنه هذا نوع من أنواع الرعاية.
هل دور التثقيف الصحي يقتصر بس على الممرض أو الممارس، ولا في أدوار من جهات أخرى لها علاقة؟ يعني أنا مثلا قاعد أشوف اليوم كم صار للإنسان الوعي بالتدخين وأضراره، بس هل قاعد تقل النسبة؟
والله شوف، في المملكة ما أعرف، بس في أمريكا أخذ دراسات قلت النسبة، النسبة عندهم قلت، ولكن سووا دراسة، وهذا الأشياء اللي أدرسها أنا طلابي ودرسهم البحث دا، إنه لما شافوا الفئات الفقيرة أو الغير متعلمة لقوا النسبة عندهم أعتقد توصل 40%، ولكن إذا طلعت الفئات المثقفة والغنية أعتقد النسبة جدا قليلة عندهم، يعني فهي تعتبر قلت في أمريكا، قلت عموما. ولكن لما تشوف حسب فئات المجتمع مستوياتهم، في فئة بيزيد عنده وفي فئة بيقل عندها. فأنا أقول على المدى البعيد، أنا ما أدري إيش الإحصائيات في المملكة، ولكن في دول لا، التدخين بدأ يقل عندها، لكن بدأ في زي ما قلت الفئات بدأ يزيد فيها. يعني هنا يجي الفئات هذه كيف نستهدفها، يعني في النهاية الشخص هذا اللي تعليمه بسيط ما راح يعرف إيش هي مثلا برامج النيكوتين اللي هي زي مثلا اللبان ولا صقات، ما يعرفها، ما يعرف كيف يستخدمها أصلا، ما عنده حتى الفلوس القدرة إنه يشتريها، خلاص. مو زي الإنسان المثقف ولا اللي عنده فلوس اللي قدر يشتريها وقدر يساعد إنه إيش يبتعد عن التدخين، مقابل هذا الشخص ما يعرف، أحيانا يكون عنده مشاكل وهموم كثيرة يخليه أصلا إيش يبطل التدخين. التدخين ده حاجة بسيطة يعني مقابل الهم اللي هو عايش فيه،
وتبقى حاجة يعني متكاملة يعني بين القطاعات.
أيوة، صحة المجتمع ما هي يد واحدة، تتكلم عن المجتمع، وهذه من الأشياء اللي حتى مثلا في المادة نفسها، احنا عندنا مادة اسمها تمريض صحة المجتمع، لما نجي ندرسهم الطلاب يروحوا المدارس يدرسوا القوانين، ايش اسمه، يروحوا يشوفوا الجمعيات الخيرية، يتكلم عن نظام. يعني انا مثلا يجيني طفل والطفل حسيت فيه عنف أسري، ولا الأم عندها عنف وصاير فيه نوع من أنواع الاعتداء، لازم أعرف كيف أتواصل مع الجمعيات هذه المختصة في إيش العنف الأسري وحل المشاكل الأسرية، المختصة في حماية الطفل. جاتني أسرة حسيتها حالتها المادية ضعيفة، لمين أوجهها؟ إيش هي الجمعيات؟ خلاص، فمهم في صحة المجتمع يسموها الشراكات المجتمعية، خلاص، الشراكات مع المدارس، الشراكات مع جميع المؤسسات اللي تساعد، اللي كلها في النهاية كلها هي المجتمع، إحنا منظومة وكل شخص يعطي شيء معين. فهو لا، غير يعني تثقيف غير مختصر اصلا على تمريض صحة المجتمع، في تخصصات اي شخص يقدر يثقف خلاص ويقدر يعطي هذا الشيء. يعني الناس التخصص التغذية يقدروا كمان تثقيف، خلاص. هي فقط الممرض يمكن مميز من ناحية انه يقابل شريحة كبيرة من المجتمع،
لانه في الصف الاول، ممكن
في الصف الاول، فهو يعني يواجه ويشوف أشياء مرة كثيرة، فهو عنده فرصة دائما أكثر إنه يعني أنا مجرد مثلا يجيني شخص وأنا بقيس له الضغط والحرارة، أحيانا أنا بدي تثقيف صحي، تقول لي الضغط حقي عالي، أو ممكن تسألني سؤال، وليش الضغط يرتفع؟ أنا أبدأ أدي تدقيق صحي وأنا بقيس الوزن حقها، أنا وزني كذا كذا، إيش تنصحيني؟ فكنا نقدر إحنا أكثر تعرضاً أصلاً يعني مثلاً للمرضى اللي نواجههم أكثر. خلاص في النهاية مثلاً الشخص حق مثلاً التغذية السريرية أو شيء زي كذا، لما شخص بيتحول له صار تحويل عليه، أو لما شخص يبغى يروح له. ولكن أنا بممارسة العادية أنا بشوف هذه الناس فأبدأ أعطيهم. أنا طلابي بديهم تثقيف صحي وأنا بدرسهم.
يمكن دائماً إحنا يعني بطبيعة الحال السؤال يكون إنه إيش المريض يحتاج من الممرض؟ يحتاج رعاية، يحتاج اهتمام، يحتاج مواساة، يحتاج كذا. بس اليوم إحنا بنتكلم الممرض إيش يحتاج من المريض أو إيش يحتاج من المجتمع؟
أعتقد اللي صار في فترة كورونا والتقدير اللي صاير كان يعني الناس كثير، يعني كلمة إيش أبطال الصحة كانت شيء مرة حلو. أنا أعرف أنا أختي ممرضة، فشافها طفل لما شاف صار يقول بابا هذه، يكلم أبوه هذه من أبطال الصحة صح؟ فأبوه يقول له إيوه يعني. فبدأنا نشوف بعد جائحة كورونا كثير طلاب يجونا رغبتهم الرغبة أولى تمريض، الوقت ما كنا نشوف هذا الشيء. خلاص لما يصير التقدير للمجتمع خلاص لهذا الشيء، يمكن كان أكثر شيء التقدير هذا جاء لما كانت المؤسسات اللي فوق بدأت تقدر. خلاص وزارة الصحة عندنا برنامج ولي العهد، خلاص إنه هو أتبنى ملف التمريض. هذا الشيء اللي بيصير خلاص هو اللي بيساعد، يعني تخصص التمريض غير عن تخصصات تانية عانى من صورة المجتمع السلبية لعقود وما زال يعاني منها. خلاص انك كونك ممرض انه ايش يعني، مهما كان يعملوه يشوفوها اوكي بيقول لك ايوه ملائكه الرحمه انتوا ودي الاشياء، بس ولكن يجي في الواقع انه ما بتعجبه هذا التخصص، خلاص ما بيشوفوه زي التخصصات الثانيه. فالتقدير اللي صار، الاحترام اللي صار، يمكن كل شخص يبغى ده الاحترام، يعني هي ما يخص بالتمريض ولكن كل تخصص يبغى هذا الاحترام، يبغى هذا التقدير. واللي عجبني اللي صار واتمنى انه يصير اكثر واكثر في المجتمع، خلاص انه انت ما عجبك التخصص مو مهم، ولكن لما اجي القى ناس تستقل من التخصص او تهاجم مثلا الممرضين. مثلا انا دراستنا 5 سنين، قلت ليش 5 سنين ما كنت درست طب 7 سنين؟ هذا الكلام يزعل، يمكن احيانا ما حد يجي في باله بس ده الكلام ترى يزعل. يعني التخصص ليش انت شايف مستقل انه التمريض ما يدرس 5 سنين؟ ليش تشوفه 5 سنين كثير عليه؟
إبرف وريد وخلاص.
مهينة هذا الشيء. ليش شوفوا إحنا نتكلم عن شغل بياخده الممرض. الممرض مو مجرد بياخد دواء من دكتور وبيعطي من غير ما يعرف إيش هو الدواء، ليش بينعطى، هل من جد الدكتور بيدي؟ أنت ما تفقى كثير من حالات من الممرضين اللي متجلس معاه، مستحيل تلقى ممرض يقول لك أنا ما عمري مثلا كان عندي مثلا حسيت إن الدواء ده غلط أو كان في خطأ طبي وأنا ما تدخلت، إلا ما هذا الشيء يشوفه. خلاص لا المفروض ما يصير ده الشيء. يعني انا اذكر شيء اسمه احد الحالات اللي احد الطلاب اللي توها تخرجت كانت تحكيني تقول لي جاتني مرأة الطوارئ قست لها الاي سي جي عندها اللي هو التخطيط القلبي، حسيت هذا حق جلطه، هذه الادميه جالسه هنا جلطه ممكن في اي لحظه تموت علينا. وراحت ورتها للدكتور، الدكتور قالت لها لا عادي في حالات اهم من كده. قالت لهم المريضه دي المفروض ما تكون في دي المنطقه، بسرعه تسدوها العنايه. فراحت هي جاحت دكتور تاني حق اعتقد مسؤول حق الطوارئ، قالت له شوف هذا ايش معناته تخطيط، هذا مو معناته جلطه مو ذا كده. قال لها ايوه بسرعه شفته الحاله وقبل يصل لها الريست وزي كده، يعني انه جهه سكته قلبيه. فلو ما الممرض اخذ كفايته في العلم وعرف يقرا القراءات هذه اللي نفس الطبيب برضو بيقراها، خلاص يعني بياخذ نفس العلاج، بيدرس نفس تقريبا الاناتومي حق الجسم اللي هو التشريح الاعضاء، بياخذ تقريبا نفس الاشياء اللي بيدرسها، بيدرس الادويه وبيدرس اشياء كثيره. فما هي قصه فقط وريد، صح له هي قصه وريد انا اقول لك سنه كفايه عليه خلاص، بس هي اكثر من كذا، هي شخص مشارك في الرعايه الصحيه، مشارك انه بيعطي، مو شخص بيطبق هو بيعطي كمان، بيشارك في هذه الاشياء. واللي أتمنى في المستقبل تصير أكثر وأكثر إنه من جد الممرض يكون له دور في اتخاذ القرار لما يجي من ناحية المريض واحتياج المريض. ما زال الممرض مهمش في هذا الشيء، إنه ما زال يعامل كشخص مجرد يعطي أدوية ويمشي وما له وجهة نظر. أحيانا هو أكثر شخص بيجلس مع هذا المريض، بيقعد معه حياة 12 ساعة كان كله وجهة نظر أخرى، يحاول يعرف ويحاول يسأل، يعني إن شاء الله يلقى الإجابة. يعني
في مثلا أحيان كذا في حياتنا اليومية ممكن أحس بوخزة، أحس بشيء، أقول شيء طبيعي شيء عادي، يمكن لأني أجهدت نفسي اليوم ويكون شيء يعني ممكن يؤدي إلى حاجة خطيرة. كيف ممكن أتعامل مع هذا الموضوع، أو كيف ممكن أنتوا كتثقيف صحي توعوا المجتمع في هذه النقطة تحديدا؟ إنه كثير ناس يقول ما يحتاج أروح مستشفى أو أمسك سرة وطوارئ
صحيح، هو بس يروحوا العيادات الأولية، هذه عن طريق التطبيق دحين، تطبيق صحتي نقدر نروح نقدر نحجز موعد، صار في الاستشارات هذه، ما حد قال روح، ما هو ده الشيء. وهنا نرجع نخش ل برنامج جودة الحياة، أنا أبغى الناس إنها تتعالج، بس هل أنا سهلت لها إنها تروح المستشفى؟ ولا على قولتك أقعد سيرة وأقعد؟ طب أنا أسهل لها إنها ما تقعد سيرة، أسوي لها استشارات الأونلاين، خليها سماعة خط ترفع وتسأل، خلاص أسوي لها تطبيق اللي تحجز تجي الموعد وتخرج بدل ما تتأخر ولا تتعطل. هنا نخش لإيش، حاجة يسموها التجربة حقت المرضى لما يجوا يراجعوا، لها أثر كبير إنه الناس تجي المستشفى ولا ما تجي المستشفى، تجربة المرضى. طب أنا عندي الخط الأول مراكز الرعاية الأولية، خلاص تخش التطبيق، عشان كده الدواء عندها التطبيق، تخش منه تحجز تروح في موعدك وتخرج ولا تأخرت، يعني ولا ضربت سيرة ولا سويت ولا حاجة إنه مثلا مضى عليك ذاك الوقت الكبير. فهذه من الأشياء اللي ترجع دور إيش عندنا المؤسسات إنه يسهلوها عشان الناس تقدر إيش تروح. فأنا إيش أوعي الناس بدا الشيء وأشجعهم إنه يجربوها، خلاص يعني التطعيمات زمان كانوا الناس كثير تتأخر فيها بالسنين، ما كانت تطعم أطفالها لدرجة بعدين صار في قانون تعطي غرامات، بعدين بدأوا يسهلوا الموضوع، الأم تخش وتحجز موعد التطعيم، صارت تترسل لهم رسالة، خلاص. فتيجي هنا دور المؤسسة إنك تساعد، خلاص. فهو صح، أنا يعني مع جانب المريض، ما حد يبغى يضرب سيرة على شيء هو يشوفه ممكن شيء عادي، يمكن هو بيوسوس، خلاص. فهيجي دورنا المؤسسات هنا، دور الدولة، هي دور وزارة الصحة إنها تسهل للمريض، خلاص إيش وصوله لإيش يسموها الرعاية الصحية والجودة اللي هو يأخذها فيها، خلاص. فأنا أتمنى من الناس إنها تحاول تجرب هذه الأشياء الجديدة اللي صارت، خلاص يعني في شات جديدة صارت، صار في تطبيق، صار في تليفون نقدر نسمع، صار في استشارات أونلاين.
بس يمكن أحيانا الأمراض أو أحيانا يكون يعني يكون فيك علة ما تبان من اتصال هاتفي ولا تبان من تطبيق، يعني أحيانا تحتاج تروح تسوي تحليل، تحتاج تسوي أشعة، تحتاج دكتور يشوفك.
صحيح صحيح. وهنا شوف الاستشارة اللي انت تاخدها، في النهاية المختصين يقدروا يقولوا لك هل تراجع ولا ما تراجع، اوكي. يعني مثلا احنا عندنا شخص، مثلا انا اقول لك شخص جاله صداع، اوكي، متى اقول له روح المستشفى، متى اقول له ما تروح المستشفى؟ هل الصداع ده اول مرة يجيك؟ اي اول مرة يجيني. طيب حاول تاخد بنادول دي النسبة وشوف يتحسن ولا ما يتحسن. هل الصداع ده بيقومك منه؟ في أسئلة معينة تبان، خلاص تسأل أنت ده الشيء. يعني أنا أقول لك هذا الشخص اللي عنده صداع لو راح الطوارئ ما رح يسووا له شيء أكثر من يدوا له بنادول، لو عرفوا أن أول مرة جاله صداع ولا أخذ بنادول. ومجيد في حالات تروح لك الطوارئ لأنه أول مرة جيها صداع ما أخذ بنادول، أنا ما رح أسوي لك أشعة ولا رح أسوي لك شيء، رح أدي لك بنادول وأشوفه راح ولا ما راح، وضع القاه راح والخاص يرجع بيتك، ما راح نبدأ وقتها نسوي تحاليل دم، نسوي إجراءات تانية، نحاول نحط هذه الأشياء. فهنا تيجي دي الأشياء، إنه في أشياء إنه نقدر باستشارات كثيرة نسويها، والمختصين يقدر يقول لك، أقول لك لا روح سوي تحليل، سوي كده وكده، روح حط هذه الأشياء، خلاص. لأنه إحنا بنخش على حاجة تانية، إنه الناس كل ما تعبت تروح عندي، الناس كل ما تعبت تروح عندي الطوارئ، ترى هذا مشكلة، إحنا ما نبغى الناس كل ما تمرض تروح الطوارئ، ترى
هذا اللي صاير الآن.
إيوه إحنا ما نبغى هذا الشيء.
اللي بيروح أقسام الطوارئ اليوم بيشوف يعني ناس عندها زكمة، عندها كحة، عندها كذا، وفي ناس ثانية ماسكة سيرة معها عندها مغص كلوي وعندها أمراض مزمنة وعندها، فصارت لخبطة في الطوارئ.
إيه صار لخبطة.
فما يعني، وبعدين يعني يمكن النقطة اللي كثير من المجتمع، إحنا بنتكلم بلسان المجتمع اليوم قد إيه يعني هو مشتاع، من ما في ترتيب أولويات،
صح؟ عشان كده يجي اسمها الرعاية الأولية، ترى من الأشياء اللي تستهدفها عندنا برنامج جودة الحياة إنه ثقافة إن أروح مراكز الرعاية الأولية ويكون عندي طبيب أتابع معه كل فترة. يعني أنا مثلا كنت في الخارج كان عندي طبيب اسمه زي مثلا طبيب الأسرة أو طبيب اسمه طبيب الرعاية الأولية، هذا أنا أراجع معه إيش كل 6 شهور. خلاص في ناس تراجع معهم كل سنة على حسب حالتك الصحية، حسب نوع الأدوية اللي تأخذها. في عندهم تحاليل يسووها سنوية، دحين في تحاليل يسموها تحاليل وقائية، خلاص زي مثلا السكر التراكمي. السكر التراكمي هذا مثلا يدينا صورة على مستوى السكر في الدم خلال آخر 3 شهور. وفي الدراسات المؤخرة إنه لقوا لو بدأ تشوفوا حتى لو ما زال في الرينج أو في الحدود الطبيعية ولكن هو بيزيد، هذه علامة تقول لنا إنه ليش بيزيد، هل لازم بسرعة تبدأ تغير نمط حياتك. صح أنت ما زلت في النظام اللي هو في الرينج هذا المسموح، ولكن حقك التراكم بيزيد زي الوزن، أنت ما زلت وزنك كويس ولكن بيزيد لو ما وقفت، رح تخش في الخطر. فين تخش الرعاية الأولية من ناحية التحاليل، يشوفوا لك هذه الأشياء. في أمريكا صار عندهم يسموه الممارس، خلاص الممرض، في ممارس ممرض تبع الرعاية الأولية واشتغل في العيادات، يقدر يوصف لك أدوية، يقدر هو يطلب لك التحاليل هذه، هو يشوف لك الأشعة. لو شاف إنه الحالة بعد ما جيت النتائج إنه هو ما يقدر أو نوع العلاج اللي هو يعطيك هو يحتاج دكتور متخصص، وقتها يحولك هو على هذا التخصص. فهذا الشيء ليش سووهم هناك؟ لأنه لقوا لما يسود الحركة ويكون عندهم ممرضين متخصصين في هذه الأشياء، يشتغل في مراكز الرعاية الأولية وعندهم القدرة إنهم يطلبوا تحاليل. يعني أنا كممرضة ما عندي يسموها الصلاحية إن أطلب تحليل، لازم الطبيب هو يطلبه. خلاص، فلما أنا يكون عندي الصلاحية أطلب هذه الأشياء وأشوفها بعدين أقرر أنت تروح لدكتور أخصائي، هذا راح يسهل إيش إنه الناس تروح مركز الرعاية الأولية، راح تلقاها موجودة في كل حي بكثرة، موجود عندك مواعيد كثيرة، تقدر تروح سهل تروح وتخلص كل شيء تقريبا في ساعة. أنا كنت أروح وأخلص كله في ساعة تقريبا. خلاص، فهذه الأشياء اللي إيش نستهدفها إحنا في المستقبل. خلاص لما يصير زي كده أنا راح أخفف إيش إنه الناس تروح عندها للطوارئ، لما تعرف إن من جد في شيء موجود، في أحد موجود يعطيهم الرعاية اللي هم يحتاجوها. في أماكن يسموها urgent clinic، عيادات الطوارئ، ما زالت غير موجودة عندنا بكثرة، ما أدري لو موجودة في جدة أو الرياض خلاص، ولكن في عيادات إيش الطوارئ. عيادات الطوارئ أنا صح أروح لها تديك علاج طوارئ من اسمها طوارئ يعني، ولكن تبع عيادات زي مثلا عندك صداع يدوك نوع من مثلا الإبرة الفولترين،
زي مغدي. مراكز الرعاية الصحية
إيه، ولكن فيها إيش جانب طوارئ، مو نفس الطوارئ اللي إيش حق المستشفيات. خلاص
يمكن صار موجود منها اليوم في يعني مع
أعتقد الهوية في مركز الجديدة. معين أعتقد في مركز واحد كان في المدينة موجود. حتى من الأشياء اللي دحين صار عندنا برامج خاصة اللي أعرف اللي هو برامج الممارس حق الرعاية اللي هو nurse practitioner، الممارس الرعاية المتقدمة. فهذول ناس إنه أشخاص متخرجين بكالوريوس تمريض بعدين أخذوا تخصص إيش في الممارسة المتقدمة. ففي أمريكا التخصص ده يديهم صلاحية إنهم إيش مثلا يوصف أدوية. مثلا أنا شخص جاني في النهاية أقولك عنده سخونة ومزكم يحتاج فقط مضاد وتحاليل وأشعة صدر، أنا ما يحتاج أجيب طبيب أسرة عشان يراجع لهذا الشخص. طيب الأسرة ترى يدرس 6-7 سنين بعد فوق 7 سنين، في النهاية أجي أقول له على زكمة ولا أقول له على مثلاً مضاد. خلاص طيب الأسرة نحتاجه لأشياء إنه يشرف على المركز الصحي من ناحية إنه يكون تحت الممرضين هذولا، خلاص يعالجوا ويعطوا مثلاً في ولايات زي كده في أمريكا نفس المركز الصحي يكون فيها طبيب أسرة واحد، ولكن في عيادات فيها إيش كده ممرضة أو ممرض يشتغلوا فيه، يراجعوهم الأمراض، الممرض يرفع لده الدكتور إنه جاني ده المريض وهذا العلاج اللي أنا أعطيه له هو. فهو كده إيش أنا أسهل هذا الشيء، أسهل إنه ناس كتير تروح الرعاية الأولية، الممرض يقدر عنده وقت أكتر أعطيله إنه إيش يدي تثقيف صحي، لأنه معظم الأمراض هذه تحتاج تثقيف صحي أكتر من تحتاج علاج. مريض السكر ما يحتاج فقط أنسولين عشان يتعالج، يحتاج تثقيف صحي جدا. وأنا أقول لك في ناس يمكن فوق 20-30 سنة ما زالوا يحتاجوا تثقيف صحي. هو يعرف، ولكن يحتاج كل فترة والتانية تجلس معاه وتبدأ تسوي له ريفرش للمعلومات اللي هو عنده. هالشغلات يعني كثير حنستهين بيها. أمراض الكلى معظمها اللي موجودة عندنا في المملكة وزيادتها والغسيل الكلوي، هذا يصير بإيش؟ بسبة ناس كان عندهم مرض السكري. مرض السكري أحد أول أهم أقوى المسببات للفشل الكلوي. مريض السكر لو ارتفع عنده السكر لسنين وما تعالج ولا صار تحت تحكم يسبب فشل كلوي. معظم حالات عندنا حق الفشل الكلوي في المملكة سبب مرض السكر. مرض السكر نرجع نقول إيش مرض يعالج في الرعايات، في إيش إنه المريض أكتر شيء ما يروح ترى حق مريض السكر، ما يروح المستشفيات، بيروح يراجع في العيادات. طب كيف هو بيراجع في العيادات وخليتوه يوصل لمرحلة إيش الفشل الكلوي؟ ما كان عندنا خلل الرعاية الأولية حقتنا، خلى الشخص يوصل لمرحلة الفشل الكلوي. لما تجلس، أنا أعرف أذكر جلس مع مريضة تراجع في مراكز الرعاية الأولية وعندها مرض السكري وما تعرف يعني إيش مرض السكري، تأخذ أدوية تأخذ كل شيء وما تعرف يعني إيش المرض، ما تعرف أهمية الأكل كيف تتحكم فيه، ما تعرف هذه الأشياء.
فين المشكلة؟
ما أدينا المريض حقه إنه يعرف إنه ما... أنا ما أستنى المريض يسأل وقت أجاوبه. لسه ما عندنا إحنا إيش اللي يسموها العيادات اللي متخصصة فقط في التثقيف الصحي. أوكي هذا مريض جاني، أوكي جاني عنده مرض السكر، أديت شفت التحاليل الدم اللي عنده مرتفع، روح أزود له الأنسولين بس، لا أديت تثقيف صحي. طيب كدكتور ما عنده وقت يقعد ساعة يشرح له، شخص كبير في العمر غير متعلم، فرض يكون عندنا ناس متخصصين، خلاص يكون عندنا ممرضين متخصصين، يقدر أنا الشخص اللي في العمر ده إيش المعلومة اللي بالضبط وصلت له هي، كيف أدي المعلومات لكل، عندنا أطفال يصابوا بالسكر، كيف أفهم أمه وأبوه، كيف أفهم الطفل ده يعني إيش عندك سكر. هذه جلسات يعني لازم الأسرة كلها تكون مجتمعة ومع بعض، نجلس مع بعض ونتكلم مع بعض ونحط خطة علاجية، وأبدأ أراجع وأتابع معاهم بالفترة والتانية كيف بيصير هذا الشيء. ولكن إحنا لا عندنا، ما زال إحنا بيروح بيراجع كل مثلاً 3 أو 6 شهور مريض السكري عشان أشوف تحاليل الدم، والله لو السكر ما زال مرتفع أبدأ أزود الأكل هذا وأقول لك انتبع الأكل حقك وأخرج من غير ما أجلس معه وشوف إيش. طب إيش المشكلة؟ ما أنت قادر؟ هل بسبب إنه في البيت حقك مثلاً ما حد بيساعدك إنك تمشي على نمط معين؟ طب كيف أدخل الأسرة معاي في العلاج، الخطة العلاجية، أدخل الأبناء، أدخل الزوج، هذا الشخص عندكم مريض سكر، ما تجيوا تدوا له أكل لوحده، ما تجيبوا أنتم من المطعم وتقولوا أنت ما تأكل، لا مو زي كذا، مو أنا يجوني ضيوف وأعرف كلهم كبار في العمر كلهم عندهم مرض السكر وأجيب لهم حلا من باتشي ولا ما أدري فين أقول لهم لا الله خليكم بس خذوا حبة، لا ليه ما أروح أجيب حلا من غير سكر؟ في عندك دارك شوكليت اللي من غير سكر، ليش ما أجيب هذه الخيارات؟ فهذه أنا أعلمها. لما جوكم إيش اسمه كمان ناس ضيوف، أنت أمكم عندها سكر، جوكم كمان ضيوف، حطوا هذه الأوبشنز. ليش أجيب المعجنات هذه سكر، هذا المعجن نفسه، هذه العجينة هذه تساوي سكر، المكرونة يعني سكر، ملعقة رز يعني ملعقة سكر، هذه لازم يفهمه المريض. لا تقولي انا ما اخذت سكر، انا بس اكلت رز ودجاج. طب الرز ده انت اكله كانه سكر، جسمك لما بتاكله بيتحول لسكر. هذه المعلومات اللي لازم هو يعرفها. طيب قلت طب ايش اسوي، طب ايش اكل، اوكي هل موجود عندنا خيارات عشان اكل شيء غير الرز؟ تيجي هنا مشكله الخيارات، تيجي هنا الدوله، تيجي هنا التثقيف، تيجي هنا الناس اللي نطلب. يعني الحمد لله بدا كثير في اوبشنز، ما زلنا نتمنى اكثر، ما زينا تروح كافيهات غير حلا، ما فيش يعني ما فيش خيارات صحية نحتاج منها، تخش مثلا نظام اللي هو الكالوريز، الكالوريز دحين لازم موجود عليه مخالفة لو انت بتشتري، بدأ تروح مطعم ما يقول لك الكالوريز، هذه يخش في الرعاية الأولية، هذه يخش في التثقيف الصحي، هذه يخش في الصحة العامة. خلاص أنا لما أنا بشتري ده الشيء أنا شايف جنبه الكالوري،
هذا نوع شايف جنبه الكالوري، بس إنه أنا ماني عارف إيش مشكلة الكالوري.
إيه تيجي هنا إنه دورنا إنه إحنا نثقفكم، إحنا نعلمكم كجيل جاي دحين ناشئ ما شاء الله هو بيروح وبيقرأ، بس أنا يمكن مشكلة أكبر كثير من الجيل اللي قبلنا، خلاص اللي ما زال بسبب مهما كان ما أخذ نفس التعليم اللي إحنا أخذناه، ما أخذ نفس الفلوس اللي إحنا أخذناها، يحتاج نثقف، نحتاج نعلم. حتى الجيل دحين يحتاج يعرف الكالوريز. الكالوريز كل ما كان معقد ترى صعب الإنسان يفهم. لكذا صارت حتى إنه في بعض الدول بدأت تغير طريقة شرح الكالوريز. لما تأخذ العلبة البيبسي مثلاً تقرأ، أو الشيبس تقرأ الكالوري، بيقول لك إيش حسب الجرام، وإنت ما أنت عارف. بقول لك لا تحط له حسب الجرام، حط له على حسب الحصة نفسها. يعني قل له الشيبساية الوحدة هذه البطاطس كم فيها، لا تقول له مثلاً العشر جرام فيها هذا الشيء.
ما كيف أحسبها أنا؟
كيف أحسبها العشر جرام؟ عرفت؟ فأنت كده تضيعه. لا أنت قل له الشيبس الوحدة كم فيها، البسكوت الوحدة في العلبة دي فيها قد كده. بدأوا يتعلموها وبدأوا إيش نعلم الناس فيها. نبدأ إحنا نعلم الناس، يعني مثلاً من برامج التثقيف الصحي، خلاص مثلاً لو حاجة خاصة بالأنماط الغذاء إنه نعلمهم كيف يقرأوا التثقيف الصحي. هذا المفروض يتعلموا من الأساسيات، إنه المفروض كممرض أو أي شخص مثلاً لما يثقف مريض معين لازم إيش يعلمه عن إيش الكالوريز، كيف إنه يأخذها وكيف يقرأها وكيف يستفيد منها.
هل عندنا مشكلة في التثقيف الصحي؟
شوف إحنا حس لو عندنا مثلاً كمؤسسات في مشاكل، عندنا برنامج التثقيف الصحي بنتكلم عن الحملات الصحية، لو بيقول في عندنا مشكلة، عندنا مشكلة في قياس جودتها. يعني أنت بتسمع عن كثير عن حملات صايرة، بس هل هذه المجد لها جدوى على قولك؟ ما عندنا أبحاث بتصير عشان نقيس جودة هذا الشيء. خلاص جودة الحملة هذه اللي صارت ولا سوينا هذا الأسلوب، هل هذا نفع ولا ما نفع؟ أوكي ما عندنا هذا الشيء. هذا مثلا من ناحية التثقيف الصحي، من ناحية أشوف مدى، لأنه بقولك تثقيف صحي بتكلم لك عن حملات، بتكلم لك عن برامج معينة. أوكي هل إحنا عندنا اللي بيقيس؟ لا ما عندنا اللي بيقيس. في تجربة جدا قاسية كثير عند إيش وقت الولادة، خلاص مثلا ما زال عندنا مستشفيات تمنع إنه الوحدة لما تجي تولد يكون معاها زوجها ولا معاها أمها، إن الغرف تكون مشتركة فيها، هذه بتولد وجنبها شخص بيولد وجنبها شخص بيولد. فلا لازم تكون دولة في غرف خاصة. أنا ما أحتاج أشوف أسماء معاناة الناس التانيين، خلاص بتصور وحدة يسمعوها معاناة الناس التانيين، في النهاية يقول لك ليش اتعسرت عندها الولادة، تعبت ما قدرت، في النهاية يقول لك ما أقدر خلاص أولد، فجأة يحولوها إيش قيصر، وهذه مشكلة. الولادة إيش القيصرية إنها تبدأ ترتفع عندك في الدولة، هذه مشكلة بحد ذاتها. لازم إيش في النهاية نرجع إنه إيش أحيانا نبغى ناس متخصصة تقدر إيش تدي هذه الأساليب اللي إحنا نشوفها غير مكلفة نهائيا.
إيش الأدوار اللي بيبذلوها حقون التثقيف الصحي أو الصحة العامة تحديدا في برنامج جودة الحياة؟
برنامج جودة الحياة برنامج جدا كبير، خلاص وقطاعات كثيرة داخلة فيه. أوكي فأنت يعني الصحة إن يكون في عندك أنت مراكز صحية تعطيك الرعاية، هذا شيء أساسي. خلاص أحد إيش الركائز اللي موجودة في برنامج جودة الحياة اللي هو تغيير السلوكيات. خلاص أنا كيف أغير سلوكيات المجتمع، خلاص إنه يتخذ قرارات صحية سليمة عشان أقدر أوصل لإيش حياة بجودة عالية. هنا يخش أنا عندي برنامج التثقيف الصحي. طب معناته فين يخش؟ يخش في كل مكان، يخش في الإعلام اللي إحنا نتفرج عليه، يخش في السياسة اللي هو من ناحية القوانين خلاص وسنها، يخش في الجامعات، يخش في المدى النوع يسموه إيش المناهج اللي تدرس في وزارة التحريم، يخش في التخصصات، يخش في الوظائف، يخش في وزارة التجارة كمان. خلاص لما أنا عندي أروح المطعم الفلاني ويحط لي مثل نسبة الكالوري، ترى هذا نوع من أنواع التثقيف الصحي، راح تشوفه أكبر من كده. لأنه مثلا تثقيف صحي مو معناته أنه أنا أجلس معك وأقعد أشرح لك، خلاص تثقيف صحي أنه أنا أحاول أعرف كمان كيف إحنا نسن قوانين تساعدنا أنه الناس تغير سلوكياتها. خلاص أنه يصير هذا النمط نوع من أنواع الثقافة. إحنا كنا عايشين في زمن كان الشخص اللي يسوي رياضة ولا البنت إنها تشيل أوزان ترى إنه حاجة إنه غريبة ومستبعدة. ما كان في حتى جيم، أنا إلين 2009 ما كان في أعتقد أندية رياضية، ما كان غير مسموح بالترخيص حقها. فأنا كيف أدي تثقيف صحي وأقول للشخص مثلاً المرأة مثلاً مارس رياضة، وأصلاً ما كان في أندية رياضية، دحين صار في أندية رياضية. صار في ممشى عندنا، صار في هذه الأشياء. فالدور حقهم يختلف على حسب فين أنت بتتكلم هذا الشخص. يعني مثلا عندنا في ناس متخصصين من ناحية الإعلام إنهم يسووا حملات إعلامية ويستهدفوا فيها، في ناس تخصص زي كده، في ناس من ناحية الرعاية الأولية، مراكز الرعاية الأولية، لما يجيني أنا المريض أديله الرعاية الأولية هناك. في ناس متخصصين إنهم يروحوا المدارس ويدوا برامج تثقيفية في المدارس للطلاب، في ناس تروح المولات، لو شفت أنت المولات يصير فيها حملات. خلاص أنا ما شاء الله أعرف إنه وزارة الصحة تقريبا كل يوم عندها حملة، يعني اللي هو في عندهم مراكز متخصصة، يعني تروح مثلا في مول معين أنا أعرفه مستحيل أجي يوم ما ألقى مسوي حملة، وإذا وزارة الصحة ما تلقاها ذاك اليوم ما هي موجودة. خلاص تتقابل مع الناس، حتى إلين حتى في جدة أعتقد الكورنيش، روح عند الكورنيش تلقى هناك وزارة الصحة جالسة وتقص لك الضغط والسكر، يعني كم نسبته، وتبدأ تعطيك معلومات عن الطفل، حقوق الطفل، بتخش فهي الأشياء الثانية. التثقيف الصحي ما يخش فقط، يخش كمان في الحقوق، يخش من ناحية حقوق الطفل، التنمر، الاعتداء، العنف، يخش فيه الأشياء مرة كثيرة، تخش فيها الجانب النفسي. ففين تشوفهم؟ رح تشوفهم في كل مكان. أوكي، تشوفهم أنت في كل مكان، تشوفهم في الإعلام، تشوفهم في المولات، تشوفهم في المدارس، تشوفهم في كل مكان. إيش غطوا؟ غطوا تقريبا كل شيء.
اليوم إحنا نعيش في وضع مختلف عن قبل 5 أو 10 سنوات، كثير من السلوكيات تغيرت، صار المجتمع يعني أكثر وعيا، أكثر ثقافة، يمكن من ناحية ممارسة الرياضة، من ناحية الأكل الصحي، من ناحية إنه بيقلل من الفاست فود والأشياء هذه، لكن في ممارسات ما زالت موجودة. كيف ممكن تتعاملوا معها، أو إيش هي الممارسات اللي ما زالت مستمرة إلينا اليوم وتحتاج توعية أكثر؟
والله شوف، تديتني زي اللغز، أنا ما أحس إن تقول مثلا الشعب بدأ يخفف من الفاست فود، ولكن السمنة عندنا بتزيد، ما قلت لسه، ما أدري إيش آخر البيانات، بس آخر البيانات أنا شفت لك هذا السمنة عندنا مرتفعة. أوكي، فما زلنا إحنا في المعضلة هذه،
لسه ما في وعي. يعني
هي ما هي قصة وعي، هي قصة في ناس لما أنت تقول لهم سمنة وكده يحسب نفسه حمية وبيحرم نفسه، هو لا أنا ما بحرم نفسك، لأن أنت تقدر تأكل وتأكل أكل مرة كويس وأكل مرة لذيذ، ولكن إنه إيش، بنظام صحي. خلاص نحتاج إحنا نوصل لهذه المرحلة، توفر الخيارات. لما أنا أروح المطاعم ليش أنا ما ألقى مثلا خيار صحي إني أنا أقدر أأكله؟ ليش مثلا انجبر انه مثلا اكل، مثلا انا من الناس اللي اكل اكل من غير ملح، نادرا ما القى مطاعم تعطيني اكل من غير ملح، هم اوريدي مجهزين الخلطه وحاطين فيها الملح وملحينها، ما فيهم يعني يحطوا الملح على جنب، يعني عشان هم يوفروا على نفسهم. انا ما عندي ذا الخيار، انا ابغى اروح مثلا مكان ابغى اكل فيه، ابغى اكل مثلا انا ما بفتح فيه سكر، ليش العصيرات كلها فيها سكر؟ لا يكون فيها السكر. ليش ما تعطيني خيار انه انا اقدر اشيل ده الشيء وما اشيل ده الشيء، انه اخذ الخيار الصحي؟ خلاص احيانا بنجبر انا على الاكل ايش الغير صحي، لما انجبر انا عليه مع الوقت، طب انا ماني قادر اصلا انه مثلا اكل اكل صحي بسبب هذا الشيء. السمنة عندنا بتزيد، ليش؟ هل هي ما في وعي؟ الكل يعرف السمنة ويعرف اضرارها خلاص، ولكن السمنة تخش في نمط حياة، يعني نمط حياة ما يتغير إلا ما أنت تجد نمط حياة آخر وتكون مبسوط معه وسعيد معه. فمثلا من أنماط الحياة هذه لما تجي تمارس الرياضة، كثير ناس يقول لك أنا ما أحب أجري على السير 30 دقيقة، ما أحب، أنا من الناس ما أحب كمان هذا الشيء. خلاص طب ليش ما يكون في تعريف إنه في، لا تقدر أنت تمارس رياضة، شاك بجاك في دي الرياضة، شاك تمارس هذا الشيء، مارس. أنا مثلا أحب أسوي مثلا في ناس رياضة تكون جماعية، وهذا المدينة أنا عايشة فيها موفر هذا الشيء، وقبل هذا كله هل هي ثقافة موجودة عندنا؟ وتحس نفسك لو تبغى تمارس هذه الرياضة وتبغى تسوي ذا الشيء راح تبدأ تحارب الناس وتدافع عن وجهة نظرك، على عكس ما راح تلقى تشجيع. وجود تشجيع هذا أحد، في لما تقرأ في النظريات حقت اللي درست كيف يتغير سلوك ناس، إنك وجود تشجيع وإنك عايش وسط مجتمع راح يساعدك، إنك شايف مثل، شايف شخص تاني، هذا رح يساعد مرة كثير إنك تغير السلوك حقك. ولكن إيش، لما تحس نفسك رح تقاوم راح تتعب في هذا الشيء، احتمال كبير انك ايش توقف وما راح تكمل تغير هذا السلوك حقك. فهي الموضوع جدا كبير خلاص، لازم ما اقدر اقول لك في اجابه له معينه الا ما تشوف الدراسات ايش بتقول. خلاص عندنا احنا مثلا السمنه بترتفع للاسف في المملكه، خصوصا وسط الاطفال بترتفع ثاني، بطلت الناس تطبخ في بيوتها خلاص. طيب هل اكل اكل من برا سيء؟ الاكل الكويس للاسف راح تلقاه غالي. لما تسمع فاست فود، معظم الفاست فود ما هو اكل
رخيص جدا،
وما راح تلقى الاكل الصحي اللي انت تبغاه. فتيجي هنا الاشكاليات، يعني موضوع جدا معقد يعني، والوعي الصحي اللي وحده ما راح يوقف ذا الشيء. تحتاج صن قوانين، تحتاج تدخلات من كذا جهه عشان تقدر ايش
توصل تغير السلوك.
انك تكون في مثلا الحي اللي انت فيه مثلا في الخارج، تقول الاحياء اللي فيها حدائق، يعني اللي بتكلم حديقه اروح لها من غير ما اسوق سياره، هي هذه هي حديقه الحي. لو تقول لي اركب سياره واروح الحديقه، هذه مو حديقه حي. حديقه حي انه انا اقدر اروح لها مشي خلاص. لقوها الاطفال اللي بينشأوا زي كده وبيلعبوا زي كده، هدول ايش اقل عرضه انهم ايش تجيهم السمنه لما يكبروا. يكون حتى بالعكس يحب انه ايش يكون حرك واكتف وهذه الاشياء.
ايش في سلوكيات تتمني انها تتغير؟
في من السلوكيات اللي ذكرتني فيها الممارسات الشعبيه خاصه اللي عندنا. انا ماني ضد كل الممارسات الشعبيه الحق، خصوصا لما تكون الممارسات مثلا من دور الدين انه يهدي على الانسان ويصبر ويقوي، انا مع هذا الشيء خلاص. في هذا الشيء كتخصص موجود وعليه دراسات، او انا احترم جامعات قويه في الخارج زي جامعه ديوك، جامعه الوحده عندها مركز خاص بدراسه دور اللي يسموها الروحانيات على صحه الانسان، وبتحط عليها ملايين وبتدعم هذا الشيء. ولكن انا ما يعجبني لما ايش ألغي تدخل طبي خلاص، وأمشي إيش ممارسة شعبية مثلا كانت موجودة في العيلة أو شيء معين، وتسبب في إيش وفاة شخص ولا مرض شخص ولا حصول شخص على إعاقة بسبب هذا الشيء. هو هذا اللي أنا ما أحبه. أنا مع إنه يكون في أبحاث، والأبحاث هذه هي اللي تكون الحكم الفيصل في هذه الأشياء. يعني مثلا أنا من الأشياء اللي أنا تفاجأت لما رحت برا، لقيتهم بيدرسوها بتأثير الإبر الصينية. في مستشفيات مرة قوية في أمريكا تطبق الإبر الصينية تعالج، خصوصا بيستخدموها على المرضى حقون الكيماوي. لما بياخدوا الكيماوي بعدهم بيجيهم حالات من الترجيع، أوكي، كأثار جانبية. ما وقفوا العلاج حق الأدوية، يتوقف الترجيع ده، ولكن إيش ولا استبدلوها بالإبرة الصينية، ولكن أدوهم اثنين مع بعض. هنا رح نلقى إنه تعريف حتى الطب البديل، كان زمان اسمه البديل، بعدين صار إيش المكمل، بعدين صار إيش سموها بالإنجليزي إنتجريتيف، أعتقد إنه متداخل، يعني كله مع بعض خلاص مع بعض، ما هي قصة دا مكان دا أو هذا بديل دا، لا هذا كلها مع بعض نعطيها. أنا شخص أعطي له علاج عنده مرض نفسي، أدي له العلاج، أسوي الجلسات النفسية وأقوي من الجانب الديني، بالعكس هذا كله مع بعض خلاص تعطي له هو هذا الشيء. أسرة مريضة أو أسرة عندها شخص مريض، أوكي، تبغى تمارس شيء شعبي، تستشير الطبيب. وهذه من الأشياء اللي صاروا. أنا ليش تعرفت على هذا الشيء؟ لأنه لقيت أحد المواد اللي بدرسها يقول لازم تدرسيها، عشان لما يجيك مريضك ويلقي يمارسها خلاص تقدر تعرفي ويخل أوكي دا استمر عليه، لا تستمر على دا، هذا شوف هذا الشاهي أو مثلا الخلطة هاد رح تأثر على الدواء الفلاني دا. أنت لازم مثلا زي الأشياء كانوا يقولونهم هي التوم، الشخص اللي بياخد التوم وياخد حبوب الضغط ممكن عنده إيش مرة الضغط ينخفض عليه مرة كتير. فأنا لازم أكون عارفة إنه الشخص هذا بياخد التوم، بياخد معه حبوب ضغط، متى إيش الأكل اللي أكلته، فلازم تسأله هذه الأشياء خلاص عشان تعرف، مو إنه أخوفه منه فيخاف يجيب لي سيرة، ولكن مهم أنا أعرفه، مهم المريض كمان والأسرة تكون صريحة مع إيش المقدم الرعاية الصحية. إحنا نبغى نستخدم هذا الشيء، إحنا مو عاجبنا هذا الشيء، نبغى كده، ممكن نوصل لخط تسموها وسط بين الاثنين. اوكي يعني في ناس لما الطفل يصير عنده حرارة يحطوا بصل في الشراب يعني لبسوه. انا ما راح اقول لكم لا تسووا زي كذا، سووا بس قيسوا الحرارة ودوهم الأدوية ودوروا المضاد وتابعوا. ماني يعني يعني هذا هو أحسن حل ترى، لما تيجي من ناحية الثقافة، من ناحية كيف تقاوم هذه الأشياء، كيف تتعامل معها، ما تمنع الناس فيها إلا لو تحسيتها من جد تضر، زي مثلا العلاج بالكي. عندي حالات توصلت لحالات تشوه حروق درجة أولى وثانية بتوصل عندها خلاص. فهنا ممكن أنا صح أنا أتوقف، خصوصا لما يكون طفل. مين قال الطفل أنا لي الحق إنه أنا إيش أحرقه؟ هذا النوع من أنواع، هل يوصلنا في اعتداء إنه استخدمت العنف معه؟ فهنا تيجي الأشياء، هنا ممكن أنا لا أتوقف أقول لهم كده وكده وكده. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه ما في ناس يقولون إنه حديث إنه خلوا آخر علاجكم الكي، إحنا لسه ما كملنا علاج آخر شيء إنه سووا هذا الشيء، يعني نشوف حتى بعدين. حتى الكي يقول لك لازم يكون خفيف. مركين لما تقرأ تاريخه تلقاه كان ممارسة صينية في إيش الطب الصيني القديم كان، بعدين دخل عندنا هناك. حتى دخل من الناس اللي تبغى تمارس الحجامة، حتى لو كان عندها صداع مو مشكلة، تعال سوي أشعة أتأكد إن عندك الصداع مو بسبب جلطة، مو بسبب ارتفاع في الضغط، مو بسبب لا قدر الله سرطان في الدماغ. يتأكد من هذه الأشياء، مو بسبب مشكلة في العين. تبغى تسوي حجامة سوي حجامة، تكون الحجامة من الأماكن اللي الدولة مرخصتها، تكون كويسة، ما يكون يصير عندك إيش اللي هو تلوث ودي الأشياء. فكل شيء فهو حلو. لما أنا بصراحة اللي عجبني هنا إنه وزارة الصحة في عندنا مركز خاص بالطب البديل، أعتقد يتبع وزارة الصحة أو هو جهة مستقلة أنا ما أعرف، ولكن يدرس هذه الأشياء ويحاول نشوف إيش اللي يقنن وإيش اللي غير اللي لا يقنن. فأنا بالعكس يعني أنا إنه في ممارسات ممكن تكون كويسة، في ممارسات تكون غلط. فمهم نسمع للمريض والمريض يسمع كمان لإيش مقدم الرعاية الصحية، ونوصل على قولهم خطة مع بعض بهذا الشيء. يعني في أطفال كثير بعد ما يولد يجيهم صفار. الصفار هذا لو كان خطر، إنه الصفار أنواع، في نوع مرة خطر لو ما تعالج الطفل راح يخش إعاقة مدى الحياة. وفي ناس كثير يحبوا لا يقول لك لا هذا معناته فقط نقص في السكر، يدوا له سكر بناء سكر نبات سكر إنه عسل يروح اللي فيه. تبغى تدي ادي بس خليني انا كمان اعالجه. يعني انا اذكر في حالات يعني
لا تهمل
ايه كنت اسمع كان يهربوا العسل للبيبي يكون في العنايه المركزه، انه البيبي يكون في الحضانه حقت الضوء ايش اسمه يهربوا له السكر النبات. انا مهم اكون انا عارفه واكلم الدكتور ونشوف نوصل لحل وسط، ولا انه يصير وقت النهار ممارسه. أنا رح أزعل لو عرفت إنه أنا كنت ممكن أوقفها بطريقة ما، إني أفهم للناس ما أقاوم أحيانا، خصوصا لما تجي تراث وتاريخ وصعب إنك تقول لا هذا كله غلط.
المشكلة بيسووا هذا الممارسة وهم خايفين من الدكتور
إنه لا يدري.
أيوة بيدسوا العسل. أيوة. بيدسوا الزيت ولا بيدسوا يعني
لأنه رح يمنعهم.
ممكن الدكتور عنده وجهة نظر. أيوة. مختلفة.
وهذا اللي بصراحة أتمنى يكون عندنا دراسات أكتر عشان نشوف الممارسات هذه اللي عندنا إيش الشيء اللي فيها صح، إيش الشيء اللي حسيته من جد بيساعد. يعني أنا كنت أشوف هناك بيسووا أبحاث على الطاقة، أنا تفاجأت الاختبار حقي كان في عندي سؤال على الطاقة، وهي الطاقة وتمسك الشخص يسموها الهيلينج تاتش، إنك المسكة هذه اللمسة كيف تعالج وإيش تخفف على الناس. أنا ما أقدر أقول لك هذا غلط. مريض عندي في المستشفى لما أجي أمسكه على يده وهدي عليه ما تقول لي هذا برح يأثر عليه، ده رح يأثر عليه نفسيا أكيد، رح يساعده. في ناس لقوه لما يسووا هذا الشيء لقوه ناس اتعافت من أشياء معينة ساعدهم. فهي مهم نفهم الأشياء هذه ودورها ونخليها موجودة عندنا. يعني حتى عندنا في شت كثير كنت أتذكرها إنه عندنا في ناس لما تحب تسوي القراءة تقراء المعوذات بنحط يدها فكنت أقول ليش ما يكون عندنا دراسات كمان على هذه الأشياء نشوف تأثيرها. شهيت كنوع زي ما قلت لك متداخلة كلها مع بعض، لأنه الإنسان مو مجرد جسد، إنسان فيه روح فيه نفس، والروح ما يعلمها إلا الله. والروح هذه إيش علاجها لما تمرض لما تتعب. فإحنا لما تشوف ممارسات مثلا في دول كبيرة مثلا نقول عليها متقدمة أو في جامعات إنهم بدأوا يدخلوا هذه الأشياء وبدأوا يدرسوها. إحنا بنسمع عندنا الطب النبوي ودي الأشياء، حلو كمان نطلع في دي الأشياء ونشوفها يعني وندرسها ونشوف إيش الشيء المفيد لنا. عندنا في القرآن إنه العسل شفاء، بس هل معناته كل مرض أنا أعطي أو الشيء وأنا ماشي؟ هنا تجي هنا الدراسات والأبحاث اللي تساعدنا في هذه الأشياء.
هل الممرض هو الممرض اليوم في السعودية بيمارسوا أدوارهم الحقيقية؟
شوف، لما تقولي أنت دوره الحقيقي بتتكلم هل بيمارس الموجود في التصنيف حقه ولا في الوصف الوظيفي؟ أنا أحس إنه يقدر يعطي أكثر من اللي حاليا محصور به. ما زال الأشياء اللي بيسويها دحين هي ممارسات كانوا اللي زمان قبل سنين متخرجين بالدبلوم بيمارسوها. طب أنا خليتهم بيدرسوا بكالوريوس وبيتخصصوا، ليش ما زلت أطالبهم بنفس هذه الممارسات؟ ما أديهم قوة يسموها empowerment إنهم يمارسوا تخصصهم ويكونوا لهم دور في هذه الرعاية؟ زي ما أنا قلت لك كثير حالات تيجي في الطوارئ كان يقدر تخصصات مثلاً إيش اسمه، وهذا ترى ملاحظ لو زمان كان في مستشفيات هنا في المدينة. أنا ما أنسى كان عندي مغص شديد في بطني لما رحت، كم ممرض اللي شاف كان عندهم مرة نقص شديد، اللي شافك ممرض شاف كده كده هو اللي حط رح تاخدي هذا الدواء تاخدي هذا الإبرة مشاني. ليش؟ لأنه هم عندهم ضغط كبير، ما فيش وقت، إنه وقتها كانت المستشفى الدكتور يجي يشوفني والممرض عارف ده الشيء، أنت شكلك أكلتي حاجة وصار لك تسمم، هذا العلاج 1-2-3 وخلصني في نص ساعة وخرجت، مقابل لو كان رح يجي دكتور يمكن كنت رح أقعد 6 ساعات في المستشفى. وهو كان شهادته الدبلوم، هل هو اللي مارسه صح؟ لا أقول لك صح، ما هو صح خلاص. هل نتمنى إنه يتم استغلال التمريض خلاص، على الأقل التعب اللي بنتعبه وبيدرس والسنين اللي بياخدوها شيء إنه يكون لهم دور في التخفيف عن المستشفيات مساعدة؟ إيه هذا الشيء اللي أتمناه، واللي أعرف أن هذا هو التوجهات اللي راح تصير مستقبلا.
إيش واقع التمريض في السعودية؟
في تغير مستمر يعني بيتغير الآن، خصوصا إنه صار أحد الملفات اللي البرنامج بيهتم فيه ولي العهد بحد ذاته يعني، وصار في اللي أعرف دراسات مؤخرة توصيات لهذا الشيء. في تغيرات، وأتمنى هذه التغيرات تكون لصالح التمريض بس ما تكون على حساب التمريض. يعني أحد الأهداف اللي إحنا بنشوفه دحين المملكة كيف نزيد عدد خريجين التمريض. التمريض غير عن أي تخصص تاني، كل التخصصات جميلة، ولكن التمريض تخصص بيعاني وما زال يعاني من نظرة المجتمع، مو بس في السعودية، في دول العالم كلها، في أمريكا، في أوروبا، له تاريخ من ناحية إنه عانى من هذا الشيء. والتخصص كتخصص من أكثر التخصصات في وزارة الصحة، مو وزارة الصحة عموما، لو طلعت لي البيانات اللي هيئة السعودية للتخصصات اللي مثلا لما ملف يسموها دراسة حقت واقع القوى العاملة في التخصصات الصحية، راح نلقى تخصص التمريض هو التخصص الوحيد اللي نسبة إيش الناس اللي ما تكمل فيه بعد ما تتخرج، يعني أكثر تخصص الناس ما تكمل فيه، أوكي؟ يعني توصل لمرحلة 20% من الناس حتى بعد ما تتخرج ما تتوظف، يعني أو تتوظف سنتين بعدين توقف، رغم إنه في احتياج له وفي وظائف، بس أنا الشخص ده ما بيكمل عندي. فتلقى أكثر تخصص، بس أزيد معلومة، وهو التخصص الوحيد لما نزلت فيه التوصيات كانت توصيات باستخدام أجانب أكثر. كل كانت تقريبا تخصصات الثانية كانت توصيات إنه خلاص بعد إنه يوقفوا استخدام أجانب، التخصص ده ما يحتاج أبدا أنك تجيب أجانب بعد كده، والهدف إنه زيادة السعودة فيه له التخصص السعودي كان الهدف، كان جات التوصية إنك تزيد نسبة، يعني مو تستمر كمان، يعني في تخصصات كانت تستمر بنفس النسبة حقت الأجانب، تخصص التمريض كان زيادة في نسبة. يعني إحنا كنا متعودين مثلا نتعاقد مع 1000 شخص في السنة، الحين لا زودوا 5% كان فوقها.
في خريجين تمريض بس إنه قبل التوظيف بيكون في انسحاب.
ايوه في انسحاب، عنده في ناس تشتغل وتنسحب، وهذا يخش اسباب كثيره منها ايش بيئه العمل، وهذا مو بس ترى في السعوديه، في دراسه مثلا صارت في امريكا 30% من كان عندهم جروب اتبعوهم توهم تخرجوا، خلال 3 سنين 30% بطلوا يشتغلوا غيروا تخصصاتهم. لما تقرأ من الدراسات لما كانوا بيشوفوا منها الرضا عن بيئة العمل، احنا بنتكلم في مستشفيات لما نروح فيها وما اشوف الممرض القاه في الاسبوع الواحد بياخذ شفت صباح وليل وعنده ام حين عطى يوم واحد اوف، الاوف ده اللي بينعطى هو بيروح عليه عشان يغير نومه من الصباح لليل، فبيصلي في النهايه يقول لك انا ما ابغى دي الوظيفه، بيوصلوا هذا الإرهاق عندهم أو الاحتراق الوظيفي بيوصل عنده. هذه من الأشياء اللي مثلا الدراسات بتقول عليها. خلاص جاء يوم الأوف حقك، وهذه بالأسف تصير حتى عندنا هنا وتصير في الخارج كمان، عشان حد يقول لا شبعنا هنا، حتى في أمريكا تصير، بيدوا له أوف يقولوا له بس تراك أون كول، فهو يعيش في حالة رعب. لما نسوي دراسة نقول هذول الناس يعيشوا في حالة رعب، جيم حالات نفسية، يخافوا من الجوال يرن يكون الدوام يقول لهم تعالوا، يعني مو قادر يستمتع بالأوف حقه، مو قادر حتى يسافر. فليش التمريض بيسوي في ده الشيء؟ فتلقى هين المشاكل اللي بتصير، ما بيدخلوه مثلا من الأشياء اللي لقوها، مثلا يقول لك أنا بنتبع المريض 12 ساعة، في النهاية ألقاهم اتخذوا قرار وأنا ما أدري عنه، وهذا يضر بالمريض حقي. فيبغوا إيش؟ صلاحية أكثر، إنه مو صلاحية قد منه إشراك لما أسوي الخطة العلاجية حقت المريض حقي.
إيش تتوقعي من برنامج جودة الحياة من ناحية التثقيف الصحي وصحة المجتمع مستقبلاً؟ إيش اللي راح يتغير؟
راح يتغير أشياء كثيرة. يعني أنا أحس كفاية، يعني مو كفاية يعني، بس إنه جميل نشوف موضوع أنسنة المدن. يعني في صحة المجتمع أنت ما بدك تدرس صحة المجتمع من غير ما تدرس أنسنة المدن. خلاص دور وجود الحدائق في الأحياء، تكون الأرصفة السليمة، الناس تمارس هواياتها، الناس تروح بالدراجة في طرق مخصصة من غير حوادث. من الحوادث هذه مشكلة كمان، ما أقول للناس روحوا بالدراجات وصير حوادث، إن يكون عندهم المسارات المخصصة ليهم. خلاص المسارات هذه إنها اللي أعرف إن شاء الله مستقبلا تكون في الأرصفة، يكون حتى الشخص المعاق أو اللي مثلا على الكرسي يقدر يتنقل، وتكون الأرصفة جاهزة إنها تستقبله. انت مجرد انك كنت جالسه انا ماشي في رصيف ان القى فيه عتبه، معناته هذا المسار بكبره غير ممارس، غير ايش مناسب لشخص ايش معاق. فايش احبسه في بيته ما اقول له يخرج؟ لا، يخرج، من حقه انه يخرج ويعيش ويمارس حياته الطبيعيه. هل انا جهزت له المسار والطرق؟ فانا جوده الحياه برنامج يعني مره من اكبر المعجبين فيه، يعني وبتفاصيله، ومجموع برنامج جدا كبير لا يستهدف فقط المواطن السعودي، ولكن ايضا يستهدف الاجانب كمان، يستهدف انه الاجانب يكونوا لهم دور في المجتمع، يكونوا مدمجين في هذا المجتمع.
ايش القضيه الانسانيه اللي تحمليها؟
انا ما احس عندي قضيه واحده، لانه حياه ما هي شيء واحد. الانسان لما بيعيش فيه اشياء كثير هو يفكر فيها، وما اقول انه انا كشخص عاش في الخارج وعاش هنا واخترت ديترويت اللي شفتها وشفت عالم تاني من امريكا أثر فيا مرة كثير. خلاص حمد كثير نفسي على أنه أنا من السعودية، أحب ديترويت كدولة عشت فيها، كمدينة عشت فيها وتعلمت منها كثير. خلاص لكن خلتني إيش أعرف أهمية وطني. يمكن كثير أنا لما أكلم طلابي أرجع أركز على أهمية الوطن. خلاص خصوصا مع بعد جائحة كورونا، في أشياء كثيرة بسيطة في حياتنا إحنا ما نشوفها ولكن ما نعرف أهميتها. خلاص كيف هذه إنه أثرت علينا. فحلو يكون، ما أقول أنا إنه نشوف أشياء سلبية في المجتمع، مثلا مو عاجبنا ده، مو عاجبنا ده في المجتمع بحكم تخصصي إني أكون شخص سلبي. لا، أحاول أكون دور فعال إني أغير في هذا المجتمع، ومن حق المجتمع يأخذ وقته إنه إيش يغير ده الشيء، زي من حق المريض هو يقبل العلاج حقك ولا ما يقبل العلاج حقك. ما أقدر أنا أفرض على المجتمع، خصوصا إحنا نتعامل مع مجتمعات، ما أقدر أفرض عليهم ممارسة هذه، ولكن كيف أحاول أخليها عادات وثقافات من غير ما أجبرهم عليها. أوكي، هذا شيء مهم أنا أحس نفسي كثير أحاول أوصله للطلاب عندي. خلاص صح الأشياء الممارسات ما هي عجبتكم، ولكن إيش الناس لها حق تأخذ وقتها، وهذا صار في مجتمعات كثيرة، الناس تأخذ وقت إلين ما تغير. خلاص انا اشوف بنفسي كيف تغير المجتمعات وهذه الاشياء، واحنا في دوله متسارعه جدا، الاشياء اللي عندنا ترى بتصير، صار انت تشوفوها ليش ما تغيرنا، ليش عندنا هذه الاشياء، بس هذه في ناس جلست فيها فوق 100 سنة عشان تغيرها، وإحنا بتصير عندنا بسرعة خلاص. فنتأمل يكون في عندنا أشياء أكتر وأكتر إن شاء الله. وهنا متعة الحياة، ما في إنسان رح يكون مبسوط لما كل شيء موجود له 100% وكل شيء تمام. لما يكون في هذا الجهاد وإنك تبغى تحصل لهذا الشيء وتوصل لهذا الشيء والتعب هذا، هنا تجي متعة الحياة. هنا إحنا بدنا نستمتع بالحياة حقتنا. لما تكون كل شيء مثالي ما رح نقدر نوصل لهذا الشيء. كيف نتأقلم مع مشاكلنا؟ ما في إنسان عايش حياة من غير مشاكل، ولكن القصة كيف أنا أبدأ أغير منظوري لهذه المشكلة، كيف أبدأ أشوفها فرصة تعلم أكثر من إنها مشكلة. أنا جالس في بيئة ما عجبتني، ترى مو غلط إني أغيرها. أنا كنت أقول لطلابي أنت تخرجتي اشتغلتي في تخصص في مستشفى ما عجبتك، قدمي استقالة روحي مكان ثاني. أنت تخصص مرغوب رح تلقى وظيفة ثانية تلقاكي، روحي لها خلاص. لا تصبروا وتتعبوا نفسكم على أمل إنه شخص بكة النهار يجي ينقذك من هذا كله. لا، أنت كون التغيير، أنت روحوا غيروا. شخص جالس في بيئة مو عجبته، وظيفة حس إمكانياته فيها مو هي اللي بتتاخد، طب يروح يغيرها. نغير حياتنا للشيء اللي إحنا نبغى نشوفه خلاص. فممكن هذه الأشياء اللي أنا أحس نفسي كرسالة أرسلها أكثر من قضية. ما عندي بصراحة قضية معينة نفسي هي اللي توصل قد ما إنها رسائل أحس إنه أحب أوصلها كثير.
قصتك مستمرة؟
ما في إنسان تتوقف قصة حياته لين بعد ما يموت والناس تكتب قصته. يمكن ما زلنا نستمر حياتنا. أنا من الناس اللي بعد ما أخذت الدكتوراة أخذت دبلوم في التسويق. تغير أنا أعرف. أبغى أبدأ عندي مشروع وأبغى أبدأ في التسويق حاجة نهائيا خارج عن النظام الصحي وصحة المجتمع. ولكن ما حبيت قصتي توقف كده، حبيت استكشف اشياء اكثر. حتى لو بصراحه يعني الشهاده دي مره اعتز فيها، يعني ما توقعت في يوم من الايام بعد الدكتوراه ممكن اخذ شهاده ثانيه، لان الدكتوراه في الفلسفه تعتبر اعلى شهاده حتى الان موجوده عند البشريه. لكن اني اخذت دبلوم في التسويق كان جدا اضافه رائعه، والعلم ما له حد ولا يتوقف عند شهاده معينه او مسمى معين.
شكرا لك يا ريج، هنا نهايه رحله لتنطلق رحلة أخرى قريباً من المدينة المخضرة إلى كل العالم.